أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح في الجواب هو منع الصغرى، أما العقوبة فهي ضرورة عدم الملازمة بين الذنب الفكري والذنب بالعقوبة على مخالفته. بعد ما فرغ المسلم عن تقريب الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها في هذا الفصل، يستشكل على هذا الوجه تقريب هذا الوجه أن الذنب بالتكليف يلازم الذنب بالعقوبة على مخالفته. ثم يحكم العقل بوجوب دفع الذنب المذموم أو العقوبة المذمومة، فهنا صغرا وكبرا. الصغرى هو الذنب بالتكليف يلازم الذنب بالعقوبة، والكبرى هو حكم العقل بوجوب دفع العقوبة، ولازم ذلك هو العمل بالذنب لدفع العقوبة، فيكون الذنب حجة. أجاب المسلف عن هذا الوجه بمنع الصغرى، أي الذنب بالتكليف لا يلازم الذنب بالزلل، سواء كان الزلل سواء كان ضرر ضررا دنيويا او كان المراد من الضرر المقصد، على كلا التقريرين الذنب بالتكليف لا يلازم الذنب بالضرر بالمعنى العقوبه، ولا بالذنب بالضرر بمعنى المقصد. واما الاول أي انتفاء الضرر، انتفاء الضرر بمعنى العقوبة، فتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي أن لكل حكم وتكليف مراتب، مرتبة الابتداء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجس، هذه المراتب. مرتبة الابتداء عبارة عن المصلحة والمقصد، مرتبة الإنشاء عبارة عن جهل الحكم وإنشائه طبقا للمصلحة الملزمة أو المقصد كذلك، مرتبة الفعلية إعلان ذلك الحكم بعد الجعل والإنشاء، مرتبة التنجز علم المكلف بذلك الحكم بعد بيان الشرع. بعد هذه المقدمة نقول أن التكليف لا يلازم الضرر ولا يلازم العقوبة على مخالفته، إذ العقوبة إنما تكون على مخالفة التكليف الممجد. مخالفة مطلق التكليف ليس فيها عقوبة كالتكليف الاقتضائي أو الإنشائي أو الفعلي، ليست مراد في مخالفة هذه المراتب من التكليف عقوبة. فالعقوبة إنما هي على مخالفة تكليف المنزل، ثم ليس في المقام تكليف المنزل حتى تكون على مخالفة عقوبة. لماذا؟ إذ المفروض أن ما قام عليه هو الذنب الغير المعتبر، الذنب الذي لا يعلم اعتباره، والذنب كذلك لا يجب تنزل التكليف، يوجب تنزل التكليف دليل معتبر علما كان أو ذنبا، فلا يكون التكليف منجزا في محل الكلام كي تكون على مخالفة عقوبة. هذا ملخص نفي صغرى بمعنى السقوط والثواب. الجواب هو منع الصغرى بمعنى العقوبة، أما العقوبة أي صغرى بمعنى العقوبة، فلضرورة عدم الملازمة بين الذنب بالتكليف مطلقا والذنب بالعقوبة على مخالفة التكليف، ليس هنا ملازمة، لعدم الملازمة بينه أي بين الذنب بالتكليف وبين العقوبة على مخالفته. ليش؟ وبيان ذلك، وإنما الملازمة بين خصوص معصيته، خصوص معصيته. متى تتحقق المعصية؟ إذا كان التكليف منجزا، مخالفة التكليف المنجز معصيته. فالملازمة إنما هو بين العقوبة والتكليف المنجز، ومع حتى تكون مخالفته معصية. واستحقاق العقوبة عليها أي على المعصية، لا بين مطلق المخالفة، مطلق المخالفة ومطلق العقوبة في نفسها ليس بينهما ملازمة. وبمجرد الذنب بالتكليف بدون دليل على اعتبار ذلك الذنب لا يتنجز التكليف به كي تكون في مخالفته عقوبة، كي يكون مخالفته عصيانا وعقوبة. فالحاصل هو انتفاء الضرر بمعنى العقوبة. إلا أن يقال هذا تصحيح لدفع الضرر المحتمل، لوجوب دفع الضرر إذا كانت الضرر بمعنى العقوبة. توضيح هذا الإشكال أنه إذا قام ذنب الذي لم يدل دليل على اعتباره، إذا قام على قبول تكليفه فذلك التكليف وإن لم يصبح منجز إلا أن هذا التكليف فيه احتمال تنجز، احتمال أن يكون هذا الظن معتبرا وبه يتنجز ذلك التكليف، واحتمال تنجز التكليف يلازم احتمال العقوبة، فهنا احتمال الضرر على مخالفة هذا التكليف، وإن لم يكن الضرر مظنونا ومعلوما. ثم كما يجب دفع الضرر المظنون كذلك يجب دفع الضرر المحتمل أيضا. إذا العقل كما يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون كذلك يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، فلا بد من العمل بالذنب ليدفع أو يدفع هذا الضرر المحتمل فيكون الذنب خفيف. هذا هو الإشكال من المسمي على ما تقدم منه سابقا. إلا أن يقال أن العقل وإن لم يستقل بالتنزل التكليف بمجرد الذنب بحيث يحكم بإستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف، إلا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاق العقوبة مع الذنب، فيحتمل العقوبة، فالعقوبة محتملة حينئذ على المخالفة. ودعوى استقلاله أي استقلال العقل بدفع الزلل المشكوك المحتمل كالمضمون قريبة جدا، هذه الدعوة قريبة جدا، كما يحكم العقل بوجوب دفع الزلل المضمون كذلك يحكم بوجوب دفع الزلل محتمل. ففي المقام الزلل محتمل ويحكم العقل بوجوب دفع، لا سيما إذا كان هو العقوبة، لا سيما إذا كان المراد من الزلل هو العقوبة الأخروية كما لا يعلم. وأما المفسدة فلأنها وإن كانت الذنب التكليف يوجب الذنب الوقوع فيها لو خالفه، إلا أنها ليست بزلل على كل حال. ثم الزلل بمعنى المفسدة، يقول المصنف أن الملازمة هنا وإن كانت سابقة، الملازمة بين ذنب التكليف وذنب الزرر بمعنى المناسبة، عفوا بمعنى المفسد. توضيح ذلك أن التكاليف الشرعية على مذهب العدلية تابعة للمفاسد والمصالح، فعلى هذا المبنى أي مبنى العدلية ذنب التكليف مستلزم للذنب بالملاك وهو المفسد، فالملازمة سابقة. إذا حصل الذنب التكليفي حصل الذنب بالمفسدة على مخالفة ذلك التكليف، فالملازمة هنا سابقة، إلا أنه لا يسمى المفسدة لا تكون ذللا، العقل يحكم بدفع ذلل المذموم أو المحتمل، والمفسدة ليس من الذلل كي يحكم العقل بدفعه أو بدفعها. لا ذللا شخصيا ولا ذللا نوعيا. نفرض إذا كان المفسد ضررا نوعيا لا يجب دفعه عن الفاعل، لأن الضرر يجب دفعه إذا توجه إلى شخص، إذا لم يتوجه ضرر إلى شخص لا يجب على ذلك الشخص دفع ذلك الضرر. والضرر النوعي والمفسد وإن كان ضررا نوعيا فلا يجب دفعه على أحد. نفرض أن في إيذاء كافر أو مشرك أو وهابي في بلد الشيعة في ضرر نوعي ليس ضرر على الفاعل، لأن الفاعل في هذا البلد مأمون عن ضرر هذا الشخص، ولكن في ضرر نوعي أي ضرر بالنسبة إلى الأفراد، إلى بالنسبة إلى أفراد أهل البيت في بلد التي أو الذي يسكن هذا الوهابي أو هذا الكافر المشرك، ربما يذهب إلى بلدي فيؤذي أتباع أهل البيت، هذا هو الضرر النوعي، ولكن لا يتوجه إلى الفاعل فلا يجب دفعه عن الفاعل. وأما المصدر فلأنها وإن كانت الذنب بالتكليف يجب الذنب بالوقوع فيها في المصدر لو خالفه، إلا أنها ليست ضررا على كل حال، على كل حال لا ضررا نوعيا ولا ضررا شخصيا. لماذا ليس ضرر؟ الضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد كما ذكرنا لا يلزم أن يكون من الضرر على صاحبه كما إذا كان المفسد نوعيا، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل. نعم هذا الفعل فيه حزازة والمنقصة، إيذاء أحد نفس الإيذاء فيه المنقصة ولكن ليس الضرر بحيث يلزم عليه فاعله، بحيث يلزم عليه فاعله بلا ضرر عليه يلزم عليه فاعله. يقول بعض الناس لماذا تؤذي هذا الشخص وإن كان وهابيا وإن كان مشركا كما ذكر، وأما تفتيت المصلحة فلا شبهة في أنه ليس في مضرر. في بعض الموارد يلزم تفتيت المصلحة إذا قام الزن على وجوب شيء فخالف الزن يلزم تفتيت المصلحة لو كان ذلك الشيء في الواقع واجبا، ولكن تفتيت المصلحة لا يسمى ضررا ليس في مضرر، بل ربما في استفاء عن المضرر في المصلحة مضرر، في استفاء المصلحة مضرر كدفع الزكاة كدفع الخمس مثلا في المصلحة وفي الضرر. يملك شخص 5 ملايين فعليه أن يدفع 1,000,000 لحساب الخمس فعليه ضرر، ضرر مالي، فالضرر في استفاء المصلحة فليس في تفويت المصلحة الضرر. وأما تفويت المصلحة فلا شبهة لأنه ليس في المدرسة بل ربما يكون في استفاء المضرة كما في الإحسان بالمال. هذا مع من كون الإحسان طالع. هذا هو الوجه الثاني، نم هذا مبني على كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أي الوقوف المفسدة أو تفتيت المصلحة إنما يتصور على القول بكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، ولكن قد يقال أن الأحكام تابعة للمفاسد والمصالح في نفسها لا في متعلقاتها، فليس هنا ضرر أصلا لا مفسدة ولا مصلحة، ليس في الفعل مصلحة ولا مفسدة، ليس في الفعل مفسدة في مورد الحرام ولا مفسدة في مورد الواجب، لأن المفسدة في نفس الحرمة في نفس هذا التكليف والمصلحة كذلك، فلا يلزم الإيقاف المفسدة ولا تفتيت المصلحة مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها أي في نفس الأحكام كما حققناه في بعض فوائدنا كالتعليق على الرسائل. وبالجملة ليس في المقصد ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيت بها بهما الأحكام ليست هذه المقصدة بمزرد، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله، بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على صاحبه أو نفع عائد إليه، ولعمري هذا أوضح من أي أخبار، فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المذنون هاؤنا ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة، ولا استقلال للعقل هذا دفع للسؤال وتقريب السؤال أن هنا قاعدة أخرى عقلية أيضا وهو استقلال العقل بقبح ما في احتمال المفسدة، قبح فعل في احتمال المفسدة، فإذا زن بحرمة فعل إذا زن ففي ذلك الفعل احتمال المفسدة لأن الحرمة تابعة للمفسدة، فيحكم العقل بدفع هذا الاحتمال، فلازم حكم العقل أن لا يخالف هذا الذنب، أي الذنب بالحرمة الملازم للذنب بالمفسدة، يجب العمل بهذا الذنب، ولازم ذلك حجية هذا الذنب. هذا التوهم يدفعه المسلم، يقول له هذه القاعدة غير ثابتة، أي حكم العقل بفتح ما فيه احتمال المفسدة غير ثابتة، أو ترك ما فيه احتمال المفسدة غير ثابتة، هذه القاعدة غير ثابتة. فافهم لعله إشارة، فافهم لعله إشارة أن المفسدة في بعض الموارد مستلزمة للضرر، المفسدة وإن لم تكن ضررا في جميع الموارد، إلا أنها ضرر في بعض الموارد. كمفسدة النميمة مثلا، مفسدة النميمة، نميمة محرم فيها مفسدة، وقد تكون فيها مفسدة فيها ضرر متوجه إلى النمام، فالحاصل أن في بعض المفاسد ضرر، فيجب دفعها لوجود هذا الضرر. هذا رد لما تقدم من المسند حيث قال على نحو المطلق أما المفسدة فليست ضررا، فليست بمضرر،